بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى ألا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. وأسأله عز وجل أن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، كان وقوفنا في درسنا الماضي مع مقطع من سورة البقرة، هذه السورة العظيمة، السورة المدنية التي كان نزولها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لأن القرآن ينقسم إلى قسمين باعتبار النزول. القسم الأول القرآن المكي، وهو ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة النبوية. والقسم الثاني وهو القرآن المدني، وهو ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة النبوية. والقرآن المكي نجد أن هذا القسم من قسمي القرآن العظيم، فإن أعظم ما تضمنته تلك الآيات المباركات ما تعلق بقضية الإيمان، الإيمان بالله عز وجل، وما تؤسس عليه تلك القضية العظيمة الكبرى من العلم بالله سبحانه وتعالى، ومن معرفة أسمائه وصفاته جل جلاله، ومن معرفة حقوقه على العباد، وأعظمها حق العبادة له سبحانه وتعالى وحده، والإخبار عن سنته الماضية في الأمم التي لا تتغير ولا تتبدل. فإننا نجد هذه أعظم قضية تبرز في القرآن المكي، وكذلك تبرز قضية أخرى جاءت على صورة التفصيل في القرآن المكي، وهي قضية الأخلاق. قضية الأخلاق، فكما بينت قضية الإيمان وذكرت كل أصولها، فكذلك جاء الذكر لقضية الأخلاق، وفصل هذا الأمر تفصيلا كاملا، حتى أننا لا نجد في القرآن المدني أي إضافة على ما أصل في القرآن المكي، باعتبار أن القرآن المكي كانت كليات هذا الدين هي شأنه وهي موضوعه. لذلك كما قرر علماء المقاصد على أن القرآن المكي اشتمل على كل كليات الدين، وأن القرآن المدني إنما فرع على تلك الأصول والكليات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن المكي. والقرآن المكي أخذ الحيز الأكبر من مجموع القرآن، فما لا يقل عن ثلثي القرآن الكريم، إنما كان نزوله قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. والقرآن المدني كانت فيه قضايا التشريع وقضايا المعاملات وقضايا المحاورة والمجادلة مع أهل الكتاب، وقضايا فضح وهتك أستار المنافقين وأهل الكفر وأغراضهم، وغير ذلك من الأحكام التي أنزلها الله عز وجل في القرآن المدني، وكله من عند ربنا جل جلاله، كله كلام الله تم بالصدق والعدل، وأن هذا ما قال الله عز وجل واصفا كتابه الكريم بقوله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وهذه حقيقة آية محكمة، آية محكمة في بيان ما لهذا الكتاب العظيم من الشأن الكبير. فإن هذا الكتاب الذي هو كلام الله عز وجل وصفه الله سبحانه وتعالى بوصفين عظيمين كبيرين جليلين، أما الأول فإنه وصفه بأنه تم على الصدق، أي أن الحقيقة ما تضمنها كتاب رب الأرباب جل جلاله. فمن أراد الحقيقة ومن أراد الحق الذي لا مرية فيه فلن يجده إلا في كتاب الله جل جلاله. فهذه هذا الوصف الأول، وهذه القضية الكبرى العظيمة التي لا بد أن نتعامل مع كتاب ربنا عز وجل وفقها. فإن أردنا الحق وإن أردنا الوصول إلى الحقيقة فلا بد من الرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، ولن نجد شيئا يستحق أن يوصف بهذا الوصف من عند غير الله عز وجل. حتى إذا جاء التأييد من عندي من كتاب الله عز وجل فيكون ذلك الوصف بالتبع، وأن الأصل هو ما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وتمت كلمة ربك صدقا، أما الثاني أنها الوصف الثاني أنها تمت بالعدل، فالعدل في ما تضمنته، والعدل متحقق يقينا عند إنزالها وتحقيقها في واقع حياة الناس. فإن النتيجة التي قرر القرآن العظيم أنها هي ثمرة نزوله وتطبيقه في حياة الناس إنما هي نتيجة واحدة رئيسة أصيلة، هي مطلب كل عاقل، وهو تحقيق العدل، تحقيق العدل. فالله عز وجل ضمن لكتابه هذين الأمرين: الأول أن الحقيقة تضمنها هذا الكتاب الكريم، وأن كل خبر سواء كان خبر فيما مضى أو خبر فيما يأتي أو إعلام بحكم أو إعلام بنهي، فإن ذلك كله موصوف بوصف واحد أنه هو الحق. وعند العمل وفقه فإن الثمر والنتيجة نتيجة واحدة هي العدل. فمن قال أنه طبق القرآن ولم يجد العدل في حياته ولم يجد العدل في المكان الذي طبق فيه فلا بد أن يدرك أن مرد الأمر إلى أحد سببين: إما السبب الأول قصور في فهمه لمراد الله لذلك الحق، والثاني جهله في طريقة إنزال ذلك الحق على واقع حياته والناس. فإذا لا يمكن أن لا يتحقق العدل بتطبيق هذا الكتاب الكريم أبدا، وإنما إن حصل تخلف عن ذلك فمرده قصور في الفهم أو خلل في العمل والتطبيق، في العمل والتطبيق. فالمقطع الذي بين أيدينا هذه الآيات المباركات تتكلم عن استقبال نقلة جديدة في مسيرة أمة الإسلام، ذلك الجيل الذي كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم ينتقلون إلى منازلة الخصم من منازلة الكلمة والجدال والحوار إلى منازلة السنان والقتال، وهو الجهاد في سبيل الله. وكان ذلك قبل غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان. فننظر إلى حكمة الحكيم العليم سبحانه وتعالى كيف كان التدرج بهذه النفس. فكان الابتداء بتربيتها وإصلاحها، وأن تنازل الخصم الأول الذي هو بين صدرها وهو جزء منها وهي جزء من وهي هذه النفس، وأن من لم يستطع أن ينتصر على نفسه فلن ينتصر على خصمه، ومن لم يستطع أن يتغلب على شهوات نفسه فلا نظن أنه سوف يتغلب في ميدان القتال إذا كان الثمن بذل روحه. فإن من لم يستطع أن يتنازل عن شهواته وأن يتنازل عن بعض مغريات هذه الحياة فهل نظن أنه سوف يجود بنفسه؟ فلذلك كان من حكمة الحكيم العليم أن يكون التدرج بهذه الأمة المؤمنة المسلمة بأن ينزلهم أولاً في ذلك المعترك مع أنفسهم، ثم المعترك فيما بينهم في مجال الدعوة والبيان والإصلاح، ثم بعد ذلك انتقل بهم إلى ذلك الميدان الآخر. لذلك بالنص الصريح في مكة شرفها الله كان النهي واضحا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بأن يكفوا أيديهم وألا يحملوا سلاحا وألا يرفعوا ذلك السلاح في وجوه من كفر ومن آذاهم، فإنه كان تلك المرحلة مرحلة عراك في الكلمة. ولذلك قال الله عز وجل له في مكة شرفها الله، قال الله تعالى له: وجادلهم به وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به بالقرآن بالبيان والتعليم وإقامة الحجة وإبطال الشبه التي يلقونها. فكان هذا هو ميدان الجهاد الذي خاضه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة شرفها الله، ثم في المرحلة الأولى من المرحلة المدنية. فهنا إذن هذه الآيات هي تهيئة لذلك الأمر العظيم، والتي كما قلنا أيضا نرى تلك الحكمة الربانية. فإن الذي يأمرهم بأن يبذلوا أرواحهم ابتدأ أولا بتذكيرهم بنعمة الله عز وجل عليهم، وعدد لهم تلك النعم التي تضمنت أول ما تضمنت نعمة الإيجاد، ثم نعمة الرزق. وهل كان أحد من الناس، هل كان أحد من الخلق مريد لوجود نفسه؟ ليس هناك من كان مريدا لوجود نفسه من الخلق. فلذلك يذكرهم الله عز وجل بذلك، وأن الله هو الذي خلقهم وهو الذي أوجدهم من العدم، ثم هو الذي رزقهم، ثم هو الذي سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض. ثم بعد ذلك إذن هذه كقضية يشترك فيها كل الخلق ويذكر بها كل الخلق، ثم بعد ذلك يثني بنعمة خاصة ومنة كبرى اختص بها أهل الإيمان، وهي الإيمان بالله وبعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل شرح صدورهم لتلك النعمة فيذكرهم بتلك النعمة التي هي من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان، أن يشرح صدره للإسلام وأن يجعله من هذه الأمة المباركة خير الأمم، وأن يجعله من أتباع هذا النبي سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فالله عز وجل يذكرهم بهذه النعمة، ثم أيضا يذكرهم بقضية العلم الذي يسره الله عز وجل لهم من خلال نزول هذا الكتاب الكريم ومن خلال بيان هذا النبي الكريم، ويذكرهم بجهد ذلك النبي المبارك عليه الصلاة والسلام، والذي كان من أعظم الجهد معهم أنه زكى أنفسهم، فالله عز وجل هيأه لذلك، والله سبحانه وتعالى علمه ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا. فالله عز وجل بعد أن يذكر كل ذلك للمؤمنين ويقررهم ويذكرهم، يعقب بعد ذلك بأن يقول لهم جل جلاله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إن كنتم أوفياء وإن كنتم عقلاء عرفتم قدر هذه النعم، وعرفتم أن هذه منن عظمى، وعرفتم أن فضل الله عليكم في هذه الأمور عظيم وكبير، فإن من الوفاء منكم لهذا الرب العظيم الجليل المتفضل الكريم ألا تنسوا ذكره. وهل نعمة الإيمان نعمة في لحظة واحدة أو في كل لحظة؟ وهل نعمة الرزق نعمة في لحظة واحدة أو في كل لحظة؟ وهل نعمة الإيجاد نعمة في لحظة واحدة أو في كل لحظة؟ فإن المؤمن لا ينفك عن نعمة الإيمان، وإن الحي لا ينفك عن نعمة الإيجاد، وإن المرزوق لا ينفك عن نعمة الرزق، إذا لا بد أن تكون ذاكرا لله على الدوام. فيقول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. فتكون البداية في هذا الذكر من قبل العبد لربه نتيجة تلك المنن والعطايا، فهي في مقابل الرد، ولكن ننظر إلى الكريم سبحانه، فإنما صدر من الإنسان لا يكافئ ما جاءه من عند ربه، فإنما جاءه من عند ربه أعظم وأجل وأكبر، ولكن ننظر إلى تعامل هذا الرب الرحيم الكريم، فإن ذلك الذكر الذي انطلق ابتداء من المؤمن من منطلق أن الله أكرم وأن الله أعطى وأن الله جاد، وأن ذلك شيء من رد الجميل، وإذا بالكريم يجعل ذلك الرد عملا صالحا يكافئك عليه مكافأة أخرى. فالعطاء الأول ابتداء، والرد منك هو جزء من الرد على تلك المكافأة ولا يعدلها، وإذا به يجعل جل جلاله ذلك العمل الذي صدر منك كأنه عمل صالح ابتداء ويكافئك عليه. فأي تعامل يغري الإنسان أعظم من تعامل الرب سبحانه وتعالى مع عبده؟ ومن الذي يعطينا ذلك؟ ومن الذي يفعل بنا هذا إلا الله جل جلاله؟ ومن هنا والله لا تجارة رابحة إلا التجارة مع الله، وأنه الإنسان ليس يستحق أن يوصف بالعقل، ولا يستحق أن يوصف بأنه حريص على مصلحة نفسه بصدق إلا إذا جعل التعامل مع هذا الرب العظيم، لأنه بذلك يستدر لهذه النفس كل مصالحها، ويستنزل معونة الله وتوفيق الله وعطاء الله وحفظ الله ونصرة الله، ومن تحقق له من ذلك هل يجد طريقا يدخل نفسه في مأمن وسلامة أعظم من ذلك الطريق؟ فيقول الله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لا تكفروا بتلك النعم التي جاءتكم. ثم بعد ذلك كما قلنا جاء التذكير بأن الإنسان في حياته مع تلك النعم والمنن، لأن الله قضى قضاء مبرما أن هذه الحياة ليست دارا للنعيم وليست دارا للمجازة، وإنما هي دار للعمل، وإن كان فيها شيء من مقدمة الجزاء، وأن الجزاء الكامل إنما يكون إذا رجع الناس إلى ربهم عز وجل وقد جعل لهم دارا مهيئة معدة للجزاء فقط لا للعمل. فإن كانت الدنيا دارا للعمل وفيها شيء من مقدمة الجزاء يناله الإنسان، إلا أن الله عز وجل قد محض الآخرة للمجازاة، فلذلك هيئت وبنيت وشيدت على طريقة يحصل للإنسان كمال المجازاة، سواء كان محسنا أو مسيئا. لذلك فإن مال المؤمن في الجنة إذا كان كما قال صلى الله عليه وسلم: لمقدار سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وإن كان آخر رجل يدخل الجنة وتغلق الأبواب من بعده له مثل ملك هذه الدنيا بأكملها 10 مرات، ومن ملك الدنيا بأكملها؟ وآخر من يدخل الجنة له مثل ملك هذه الدنيا 10 مرات. إذن تلك الدار هيئت وأعدت لكي يتنعم الإنسان إن دخل دار الحسنى. وكذلك في الجهة الأخرى، فإن العقوبة التي أعدت لمن لم ينجح في هذا الامتحان والاختبار في الدنيا فإنه يدخل دارا قد أعدت للجزاء والمجازات لا يعدلها أي ألم وجده الإنسان في الدنيا. فإذا كان لبيان ذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه يؤتى بأنعم إنسان في هذه الدنيا على تاريخ البشر كلهم، لم يمر على هذه الأرض رجل تنعم فيها كما تنعم هذا الإنسان ممن كفر بالله. يؤتى به ثم يغمس غمسة واحدة في النار ويخرج منها، لا يبقى فيها برهة من الزمن، إنما هي غمسة واحدة ثم يخرج، ويسأل ذلك السؤال: هل مر عليك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا يا ربي، بغمسة واحدة تيقن أنه لم يتنعم في حياته كلها. فإذا كانت تلك الدار، ونسأل الله جل جلاله ألا يجعل لأجسادنا وأهلنا وأولادنا نصيبا فيها، فإذا كان ذلك ينسي الإنسان المتنعم وذلك بغمسة واحدة، فكيف بمن يبقى فيها؟ فإذا تلك الدار أعدت للجزاء، وهذه الدار أعدت للعمل وشيء من المجازاة. فالله سبحانه وتعالى يخبر كيف يستعين الإنسان على إنجاز مهمة الوجود، وكيف يتجاوز الابتلاء. مهمة الوجود أنك خلقت لتعبد الله جل جلاله، هذه مهمة وجودنا، هذه الغاية التي لأجلها خلقنا، هذه الغاية التي لأجلها سخر الله لنا ما في السماوات وما في الأرض، هذه الغاية التي لأجلها أنبت الله عز وجل لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل لنا الغيث وسخر لنا ما في السماوات والأرض وجعله ميسرا وذلل لنا السير على ظهر هذه الأرض ووضع نظام هذا الكون على ما يتفق مع خلقتنا نحن بني آدم. كل ذلك يسره الله من أجل أن تدرك أيها المخاطب أنك وجدت لغاية. ما هي تلك الغاية؟ أن تعبد الله الذي أوجدك وخلق لك هذا الكون ويسره لك. إذن كل من لا يعيش لهذه الغاية إذن هو ما أنجز رسالة الحياة. ما عملت فيما خلقت لأجله؟ وهذا شأن كل من كفر بالله، وهذا شأن كل من عصى الله، أنه لا يعمل في وفق ما لأجله خلق. إذن هو لم ينجز رسالة الحياة. ولذلك من شغلته الدنيا وألهته بشهواتها هذا لم يعرف ولم يعمل لرسالة الوجود. مهما أنجز من ثمرة مادية، لأنه يأتي يوم القيامة لما كان ذلك الإنجاز ليس هو مراد الله، فيعلمه الله بأن ذلك ليس إنجازا في ميزانه. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، ليس هذا إنجاز، وإنما الإنجاز أن تؤدي رسالة الوجود التي هي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وأن تتجاوز لتحقيقها العقبات والمعوقات والعلائق. وهذه ثلاثة أمور، فلا بد أن تتجاوز العلائق، وهي الأمور التي تتعلق بها النفوس من الشهوات، زين للناس حب الشهوات، هذه العلائق. وأن تتجاوز المعوقات، وهي معوقات نفسك الأمارة بالسوء التي لا تريدك أن تقبل على طاعة الله. وأن تتجاوز العوائق، وهي ما يضعه شياطين الجن والإنس. فهذه ثلاثة أمور. لا يمكن أن تحقق الغاية حتى تتجاوز هذه الأمور الثلاثة: العلائق والعوائق. فإذن هذه الأمور التي لا بد أن يتجاوزها الإنسان. وأعلمنا الله بأن هذه الحياة إنما من حكمة الوجود الابتلاء، فالله خلقنا لنبتلى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فيخبر الله جل جلاله بعد أن أخبر بالنعم والموقف نحو النعم، ثم ثنى ثلث بالاستعانة بالصبر والصلاة على الطريق لمجاوزة تلك المعوقات، ثم بعد ذلك أخبر بأنكم سوف تجدون في طريقكم مع تلك النعم شيئا من البلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وهذه الآية التي وقفنا معها في درسنا الماضي، وفي خاتمتها يقول الله: وبشر الصابرين. فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر أصحابه وأن يبشر أمته إذا صبروا، وهو أيضا خطاب لكل من يصلح منه أن يقوم بهذا الأمر، أن يبشر الصابرين. قلنا جاء بعد ذلك قوله جل جلاله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد أن قال وبشر الصابرين، وأخبر أن الله مع الصابرين، وأن ذلك الإخبار قلنا أعطى إعلاما عظيما، وهو أن الإنسان المبتلى إذا استعان بالصلاة والصبر فليعلم أنه لا يخوض ذلك الابتلاء لوحده، ولا تنزل في ذلك المعترك لوحدك، لست لوحدك، لو تخلى كل الناس عنك فلا بد أن تعلم أن معك من هو أعظم وأجل وأقدر على تثبيتك وهدايتك ونصرتك وتأييدك من الخلق كلهم، وهو رب الخلق جل جلاله. فالله مع الصابرين. وأي طمأنينة يجدها المبتلى، وأي صبر ورضا يجده المبتلى أعظم من أن يستحضر أنه معه رب السماوات والأرض. فكأن السائل عندما يسمع ويعيش هذه المعاني العظيمة الجليلة واثق بخبر ربه، فكأنه يقول: يا ربي بين لي كيف أصبر وكيف كيف أكون من الصابرين، ما هو العمل الذي إذا عملته كنت من الصابرين. فنجد أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا ذلك في هذه الآية العظيمة التي تضمنت كيف تكون من الصابرين أيها الإنسان. وهذه حقيقة هي لب هذا المقطع، أن الإنسان لا بد أن يقف متأملا عند كل كلمة في هذه الآية العظيمة. هناك إعلام بأنك سوف تبتلى، وخبر بأنك إن صبرت فإنك قد ضمنت معية الله في ابتلائك. وإذا قال الله: ولنبلونكم، إذن هو أمر لا بد أن يكون، لن تخرج عنه. ولنبلونكم للجميع بدون استثناء. وأكد أن الخطاب هنا للجميع بدون استثناء آيات أخرى، كقول الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذا لا بد من الابتلاء، هذه سنته الماضية. فلذلك عندما سمعوا أن الله يقول لهم ولنبلونكم، وأن النجاة لن تكون إلا مع الصبر، وأن الطمأنينة بمعية هذا الرب العظيم في المعترك لن تكون إلا مع الصبر، فهنا يأتي كأن السائل متلهفا يقول: يا ربي ماذا أعمل لأكون من الصابرين الذين تصحبهم معيتك، معية التأييد والرحمة والتعليم والهداية، كيف أكون منهم؟ فيأتي الجواب. وهذا نجد أن هذا أيضا من طريقة الرب جل جلاله مع عباده، فإنه لا يتركهم لوحدهم، لا من حيث التعليم فيما يحتاجون إليه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما تحتاج إليه يا ابن آدم فالله عز وجل أرشدك إليه في كتابه وبينه لك في كتابه. فيقول الله عز وجل، إذن واضح الآن أننا نحتاج أن نقف والآذان مصغية والقلوب حاضرة والعقول بكامل قدرتها على أن تستوعب لتكون ضمن هذا الفريق من الناس الذين هم محل الإشادة. بل ويأتي بعد ذلك إعلام، لأن كان هنا بالإجمال قال بشر، فإن الإنسان سوف يطلب، ماذا يطلب؟ كما قلنا يطلب بيان ماذا أعمل لأكون من هؤلاء، ويطلب بيان ما هي مفردات هذه البشارة.
ويأتي الجواب على الأمرين. فالآية الأولى جواب على السؤال الأول، ماذا نعمل لنكون من الصابرين؟ والتي بعدها جواب للسؤال ما هي تفاصيل هذه البشارة؟ فنقف مع الآية الأولى التي فيها جواب على السؤال الأول، وهو غاية ما يعنينا نحن أن نعلم كيف نكون من الصابرين. وكما قلت في الدرس الماضي، فإن أمر الصبر مرتبط بالثلاثة الأماكن التي هي مناط التكليف، بداخل الإنسان قلبه ونفسه، وبخارجه بلسانه بكلامه، ثم بجوارحه. وأن هذه الآية تضمنت الإشارة إلى تكليف هذه الجوارح الثلاثة، كل منها بمطالب معينة، وكل هذا في هذه الكلمات. وهذا ما تأمله العلماء الذين يعلمون أن كلام الرب جل جلاله ليس ككلام غيره، وكلام الحق سبحانه وتعالى عظيم. فيقول الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال العلماء: أول قضية ننطلق منها في قضية تأسيس الصبر في نفس هذا الإنسان، أن الصبور لا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كان صبره منطلق عن علم، عن علم. الذي يريد أن يصبر ولا يعلم لماذا يصبر، ولا يعلم المنطلق الذي انطلق منه وأنه حق، وأن الذي يريد أن يصبر عليه باطل، وأن يعلم الثمرة المترتبة، الذي لا يعلم كل ذلك كيف يصبر؟ لذلك انظروا واسمعوا إلى الخضر عليه السلام وهو يخاطب موسى متعجبا، عندما يقول لموسى: أنك لن تستطيع أن تصبر معي. وإذا بموسى حرصا على التعلم، لأن الله قال له وأرشده أن يأتي خضر وأن يتعلم منه، فيقول الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا. وموسى يقول: بلى. فيأتي هنا كلمة الخضر لتبين هذه القاعدة، فيقول متعجبا له: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ على أي أساس أنت تريد أن تبني موقف نفسك عند البلاء وأنك سوف تصبر، وأن ذلك لا يمكن إلا إذا كان مبناه على علم؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ إذن لن تستطيع أن تصبر، لأن ليس عندك علم بهذا الأمر. فلذلك العلم أساس في قضية الصبر، أساس في قضية الصبر. ولذلك الإنسان حتى يصبر على أداء العبادات، وحتى يصبر على الخلق الحسن، وحتى يصبر على البعد عن المحرمات، ما يمكن أن يصبر إنسان على ذلك كله إلا بالعلم. وهنا ظهرت فضيلة العلم وأهمية العلم وضرورة العلم، وأنه يسبق كل شيء، وأنه في أول كل مطلب. فالصبر إنما بدايته علم، وأن من لم يمتلئ قلبه بعلم لن يصبر، لن يصبر ولن يستطيع. فإذن هذا الأصل الأول الذي أشار إليه العلماء، وأن العلم يقتضي، أن الصبر يقتضي العلم، لأن ما ذكروه وما ذكره الله عز وجل عن حال الصابرين يدل على أنهم بنوا هذه المواقف عن علم. فإذا هذا الجانب الأول. الأمر الثاني الذي ذكره العلماء، قالوا أن هذه الآية تضمنت صفات الصابرين القلبية الاعتقادية، وتضمنت الإرادات النفسية. عجيب، أين هذا؟ قالوا قولهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إنا لله، فهو إقرار بأنهم ملك لله عز وجل لا لغيره، ملك لله. لأن المصاب الذي ينزل إما أن يكون من عند الله، كأن يبتلى الإنسان بمرض أو يبتلى بجائحة في ماله أو يبتلى بقارعة أو بغير ذلك من الأمور التي تنزل من عند الله عز وجل على بعض العباد. وقد يكون الابتلاء من قبل الناس أعداؤه. فإذن أول اعتقاد ينطلق منه الصابر نتيجة العلم أنه ملك لله، وأن المالك إن فعل شيئا في ملكه هل ظلم؟ الجواب لا. إذن قولهم إنا لله، قال العلماء اللام للملك تفيد التملك لله، أي نحن ملك له. هذا المعنى الأول، إذن إقرار بأنهم ملك لله، وأن الله ما دام هو المالك فإن المالك إن فعل شيء في ملكه فإنه لا يلام، لأن هذا ملكه. فإذن لماذا يتضجر الإنسان؟ لماذا يتضجر؟ لماذا يتسخط والمالك فعل شيئا في ملكه؟ الثانية قالوا تضمن إقرار بالعبودية. كيف؟ قالوا قوله لله، وما قالوا إنا للرب، لو قالوا إنا لربنا فإن لفظ الربوبية يقتضي الملك والخلق، لكن قوله لله وإضافة اللام فأفاد المعنيين، إقرار بالملك لله جل جلاله وإقرار بالألوهية لله سبحانه وتعالى والعبودية له. إنا لله، فهو مالكنا، هذه الأولى، ونحن عبيده، هذه الثانية. وهذه أفادت ماذا؟ أفادت إرادة، وهي قضية الرضا. ما دام هو مالكنا وما دمنا نحن عبيده، إذن ليس لنا إلا أن نرضى، إلا أن نرضى بما فعل سبحانه وتعالى في ذلك الأمر والمصيبة التي نزلت. إذن هذه ثلاثة أمور: الأولى إقرار بالملك لله، الثانية إقرار بالعبودية لله، الثالثة تضمنت الرضا بما قدره الله سبحانه وتعالى، بما قدره الله سبحانه وتعالى. أيضا الرضا، قال العلماء أن منطلق الرضا عند الصابرين عندما قلنا أثبتت عبوديتهم لله، فإن منطلق العبودية أن الله صاحب حق، ومن دواعي الاستحقاق في العبودية له أنه كما أنه خالق مالك فإنه عليم حكيم، لا يفعل الأمر إلا بعلم ويضعه في موضعه اللائق به، لأنه عليم حكيم. فإذا منشأ الرضا ما هو؟ منشأ الرضا علمهم بأن العليم الحكيم لا يضع شيئا إلا في موضعه الصحيح، وأن ذلك المصاب إذا أدركوا هذا الأصل ورجعوا ليستبينوا فيجدوا أن ذلك تلك المصيبة إن كانت من عند الله فإنما ردها، إما أن يكون يعني مصائب معائب أو مصائب ابتلاء وتنقية، فإن كانت للمعائب فإذن هي تخفيف وتعجيل، وهذا خير للإنسان أن تكون عقوبته في الدنيا على خطأ ارتكبه قبل الآخرة، وأن يطهره الله في الدنيا قبل الآخرة. وإن كان من النوع الثاني فهي رفعة له. فلذلك لما انطلقوا من قولهم وإنا لله إنا لله، وتضمن الرضا لأنها عبودية وتيقن بملك لله سبحانه وتعالى وأن ذلك حقه، وأن منطلق العبودية التي وقرت في نفوسهم مردها أن الله صاحب حق، صاحب حق لأنه مالك خالق، وصاحب حق لأنه عليم حكيم، فلذلك عندهم، وهذا شأن كل مؤمن، أن ربهم عز وجل غير متهم في الخير والصلاح للعبيد. كيف وهم يجدون في القرآن قول الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ فالمؤمن لا يتهم ربه أبدا ولا يرى في فعله إلا الصلاح والخير، فإذا هذا منطلق للرضا، للرضا. أيضا تضمنت هذه الآية بالنسبة للصابرين فيما يتعلق بالاعتقاد إقرارهم بقضية البعث بعد الموت وإنا إليه راجعون، وأن الصابر لن يصبر حتى يعلم علم اليقين بأن هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة، وأن هناك بعث ونشور، والثانية أن يعلم أن بعد البعث والنشور مجازات، وهذا تضمنه قوله عز وجل وإنا إليه راجعون. فإذا الصابر، ماذا الآن عندنا في الاعتقاد؟ صرنا عندنا خمسة أشياء: إقراره بأن الله هو المالك، هذا أول معين للصبر. الثاني إقرار بأنه عبد لله، هذا الثاني. والثالث رضاه، إن كنت عبدا فلا بد أن ترضى بما قدره الله. ثم مستند هذا الرضا وهو علمك بأن الله سبحانه وتعالى إنما تبنى أقداره على علم وحكمة، وأن ربك ليس عندك متهم في أنه لا يريد الصلاح لك والخير لك. ثم الرابع علم هذا الصابر بأن بعد هذه الحياة حياة، وأن بعد الموت بعث، وأن والخامس أن بعد البعث تكون محاسبة ومجازة. إذن هذه خمسة اعتقادات قلبية لا بد للصابر من استحضارها حتى يصبر عند البلاء. من لم يستطع بقدر ما يكون عند الإنسان من الكمال في ذلك بقدر ما يقوى عوده ويصبر عند البلاء. وبقدر ما تقل بقدر ما يقل صبره، وبقدر ما تفقد بقدر ما يفقد صبره. والخطورة ليس فقط يعني في أن الإنسان لا يصبر بعمله، لكن الخطورة عندما ينتقل الإنسان من الرضا إلى السخط، وعندما ينتقل الإنسان من الثقة في ربه إلى سوء الظن بربه. وهذه الخطورة في ليست قضية الصبر قضية ثانوية، لأن الإنسان إذا في المحن والبلايا إذا لم يصبر فإن الخوف أنه ينتقل إما باعتقاده أو بكلامه والعياذ بالله من الإسلام إلى الكفر. فإذا هذه الأمور في غاية الأهمية بالنسبة للإنسان حتى يستعد للبلاء. ولذلك كم من إنسان إنما يسقط بكلمة عند البلاء تتضمن سخطا، تتضمن عدم رضا بقضاء الله، تتضمن سوء ظن بالرب العظيم الجليل الكريم سبحانه وتعالى، فيهلك الإنسان، فيهلك الإنسان. إذن هذه خمسة أيضا تضمنت إقرار من الإنسان بالموت، والفارق فإن الناس كلهم قد يقول إنسان ما هي الميزة، كل الناس يدركون أنهم يموتون حتى الكافر. عندما يدرك المؤمن أن موته إنما هو بقدر الله وأن هذه سنة الله، فيكون ذلك اعتقاد نافع له في الصبر وعمل صالح يؤجر عليه. ومن الكافرين من نزلوا في هذا الباب حتى ماذا قالوا؟ قالوا إنما يهلكنا الدهر، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. من الناس من قالوا ذلك، أما المؤمن فإنه يدرك أنه هالك وأنه لا حياة مستمرة له في هذه الدنيا. ولذلك ماذا ينتج عنه؟ ينتج عنه زهد في الدنيا، والزهد من أكبر الأمور المعينة على الصبر، والتعلق بالدنيا من أكبر ما يعين الإنسان ما يضعف الإنسان على الصبر. واضح؟ إذن السادسة ما هي؟ أن الآية تضمنت أن هذا الصابر وهو يقول وإنا إليه راجعون أنه مقر بأنه هالك، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، مقر. هذا الإقرار ماذا أثمر؟ قال العلماء أثمر عنده زهدا في الدنيا. طيب إيش علاقة هذا بالصبر؟ علاقته بالصبر أن الزهد في الدنيا أكبر الأمور المعينة على الصبر، والتعلق بالدنيا أكبر الأمور التي تخذل الإنسان في مواقف الصبر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما قبل الحسن والحسين ماذا قال؟ قال إنهم مجبنة مبخلة وإنهم لمن ريحان الله. فهذا الميل للأولاد ميل للدنيا، ما هي نتيجته؟ مجبنة، يجبن الإنسان في مواقف الصبر والعطاء، وهكذا أمر الدنيا. فإذا إقرار الإنسان بأنه سوف يموت نتيجته زهد في الدنيا، وإذا وجد في قلب الإنسان هذا الزهد وجد في قلبه قوة ثبات على الصبر. ولذلك لا تجد رجل متعلق بالدنيا ويستطيع أن يقول كلمة الحق وأن يقف موقف الحق، ما تجد. فإذا هذه أيضا أشار إليها علماء التفسير واعتبروها أنها من المواصفات للصابر التي تضمنتها هذه الآية العظيمة الجليلة. أيضا مما ذكر العلماء الذين إذا أصابتهم مصيبة. قالوا إذا تأملنا في الآية التي قبل، الابتلاء هل هو في نوع واحد ولا في أنواع؟ أنواع، لأن الله ماذا قال؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذه أنواع. هل الصبر مطلوب في واحد منها أو فيها جميعها؟ في جميعها إذا جاءت المصيبة من أي واحد منها. قالوا وجاء التعبير في الآية آمرا بالصبر في كل الأنواع السابقة، وهذا بقوله الذين إذا أصابتهم مصيبة بتنكير المصيبة وما عرفها، لتشمل أصابتك مصيبة في جانب الخوف أو في جانب الجوع أو في الأموال أو في الأنفس أو في الثمرات، كل ما آذاك في أي نوع من أنواع الخمسة فهو داخل في قوله أصابتهم مصيبة. فجمعت ماذا؟ جمعت الصبر على كل أنواع المصائب، وما أخرجت نوعا منه، ما أخرجت نوع من أي نوع من أنواع المصائب. إذن هذه أيضا فائدة، وفائدة عظيمة. إذن الصبر الذي يتحل، الذي يجب على الإنسان أن يتحلى به وأن يتخلق به بتلك المقومات، هي صبر على كل هذه الأنواع، صبر على المصاب من أي نوع من هذه الأنواع المذكورة. أيضا قوله وإنا إليه راجعون، قالوا إنا إليه، إليه قيد، أي إلى الله لا إلى غيره، إلى الله لا إلى غيره، فإن الرجوع يوم القيامة إلى الله لا إلى الناس. فإن الدنيا الإنسان قد إما أن يؤخذ به إلى من مثلا في خصومة أو في مصاب، يؤخذ منه، يؤخذ به إلى من يرده إلى أمر الله، أو قد يؤخذ إلى من لا يرده إلى أمر الله. أما يوم القيامة فالأمر واحد، المرجع إليه سبحانه وتعالى لا إلى غيره. وإنا إليه أي إلى الله جل جلاله. طيب ما فائدة هذا في الصبر؟ كون المؤمن الصابر حتى يكون من الصابرين لابد أن يعتقد أن رجوعه يوم القيامة إلى الله لا إلى غيره. قال العلماء لا، فإن لهذا أثر عظيم على الصبر. كيف؟ قالوا إن علم أن الرجوع إلى الله لا إلى غيره، فأولاً إن كان المصاب من عند الله وعلم أن الرجوع إليه، فلذلك يعلم علم اليقين أن الله سوف يخلفه فيما أنزله به من المصاب المؤلم وسوف يعوضه، وهذا له أثره العظيم في أن ينقل هذا الإنسان المبتلى الصابر من استشعار الألم إلى استشعار الفرح، ومن الانتقال من الحزن إلى السرور في المصاب، وهذا لا يكون إلا للمؤمن. ولذلك قلنا التدرج في مراحل الصبر أو التدرج في مراحل مواجهة المصيبة، فإن الإنسان يبتدئ بالصبر ثم ينتقل إلى الرضا ثم ينتقل إلى الشكر. فإن الصابر قد يجد شيئا من ألم ذلك المصاب، لكن الراضي لا يجد في نفسه ألما، والشاكر فإنه ينظر بعين البصيرة في الخير المترتب على ذلك المصاب، حتى يغطي على ذلك الألم وكأنه ما حصل له، ويدخل في دائرة الفرح والسرور. فإذن أول فائدة لاستحضار أن الرجوع إلى الله لا إلى غيره، حيث أن المؤمن يدرك أن التعويض سوف يكون، وأن الجزاء الحسن سوف يكون، فلذلك تيقن بالخلف، فأخرجه ذلك من استشعار الألم إلى الرضا ثم إلى الشكر. وإن كان المصاب من قبل أعدائه من شياطين الجن والإنس، فعلمه بأن الرجوع إليه أوجد عنده أيضا الرضا والطمأنينة بأن حقه سوف يؤخذ، وأنه منتصر لا محالة، إن لم يكن في الدنيا فسوف يكون في الآخرة إذا كان الرجوع إليه لا إلى غيره. واضح؟ إذن أوجد الرضا في نوعي المصاب، لأن قلنا المصيبة إما أن تكون من عند الله، وإما أن يجعلها الله ويقدرها على يد خصومك من شياطين الجن والإنس. فعلمك بأنك راجع إليه إن كانت من عند الله، إذن هنا تيقن المؤمن بالخلف وأنه معوض أحسن تعويض. كيف؟ والله هو الكريم جل جلاله. فإن صبرت لا تظن أن الله عز وجل لا يكافئك على صبرك ويعوضك عن ذلك المصاب. وإن كان من خصومك فعلمك بأن الرجوع إليه أي أن الله سوف ينصرك لا محالة، ويأخذ حقك ممن أساء إليه، وممن ظلمك، وممن قهرك، وممن آلمك، فإن الله سوف يأخذ حقك. إذن علم الإنسان بأنه راجع إلى ربه أكبر معين على أن يصبر، على أن يصبر وأن يتنقل في مراتب الرضا. أيضا قال العلماء: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قالوا الآية أيضا دلت على أن هؤلاء الذين صبروا متأدبين بهذا الأدب لم يمنعهم هذا المصاب أن يؤدوا فرائض الله، لأن من لم يكن المصاب أشغله. وللأسف ننظر إلى ضعفنا، كم إذا نزل بنا المصاب أشغلنا عن واجبات ومنعنا عن القيام بحقوق. كم ممن نزل به المصاب فكأنه يتحجج به عن القيام بما أوجبه الله. فلذلك قال العلماء: هؤلاء الذين قابلوا المصيبة بهذا الأدب فإنه يعلمون الله سبحانه وتعالى أنهم يثبتون على أمره لا ينفكون عنه، فلذلك يقومون بحق الواجب الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى به، وأنهم لا يتخلفون عن أمر ربهم عز وجل. أيضا في قولهم إنا لله وإنا إليه راجعون، قالوا فيه بهذا التلفظ، الآن انتهينا من الأعمال القلبية والنفسية، إذن بعد ذلك أول شيء في الظاهر قول اللسان. فإذا قال الصابر إنا لله وإنا إليه راجعون، قال العلماء: فإنه بذلك أغاظ خصمه أعظم الغير، وأنزل به أعظم النكاية، فإنه أعلمه. إن كان هذا من قبل الناس، من قبل الناس، إذا كان البلاء جاءه من قبل خصومه، فيكون في قوله إنا لله يكون فيه غيظ له ونكاية فيه، وإن كان المصاب من عند الله فيكون في هذا اللفظ استدرار لرحمة الله واستنزال لمعيته وتأييده ولطفه، واضح؟ فإن اللفظ إن كان المصاب من عند الله استنزل الرحمة، وإن كان من قبل الخصوم فإنه أدخل على قلوبهم النكاية والغيظ. وقالوا أيضا فإن الإنسان محتاج عند الصبر لأنه بشر أن يجد أيضا ممن حوله، قالوا فإن تلفظه بذلك عونا لمن حوله أن يفعلوا مثله، فيكون في ذلك أيضا سببا للصبر عندما يتلفظ به، فيكون دعوة لمن حوله يقتدون به، ويكون في ذلك عون له. ولذلك إذا جاءت المصيبة العامة على فئة من الناس فلو تلفظ واحد منهم قلد الثاني والثالث والرابع، وإذا عندما يصبح هذا شعارا لهم كلهم فإن هذا مما يعينهم على أن يصبروا. إذن هذه أيضا أدب، وهذه فائدته وهذا أثره في قضية الصبر، في قضية الصبر. أيضا في الرضا قال العلماء في قول الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، قالوا تضمن منهم إقرار أو إدراك بأن القدر لا مفر منه وأنه لا يمكن أن الإنسان يفر من شيء قد قدر عليه. فلذلك إذا نزلت المصيبة فإنهم يعلمون ما دامت قد نزلت إذن هي من قدر الله، وأن الفرار من قدر الله عز وجل لا يمكن أن يكون. طيب إيش أثر هذا في الصبر؟ وانتبهوا، إن الذي لا يستحضر هذا الأمر عند المصيبة ماذا سوف يكون عنده؟ يكون عنده التلويم لما كان منه، فيأتي كلمة لو فعلت كذا لكان كذا، ولو صنعت كذا لما كان كذا. وهذا الأمر عندما يبدأ يدب في قلب الإنسان يحرمه موقف الصبر والثبات ويضعفه. لكن الذي علم أما وقد حصل الأمر ووقع إذن هو قدر الله الذي لا مفر منه، لا مفر منه. ولذلك حاج آدم وموسى عندما قال موسى لآدم يا آدم أنت أبونا الذي أخرجتنا من الجنة، يلومه، قال يا موسى أتعاتبني في أمر قد قدره الله علي قبل أن أخلق؟ قال سلم فحاج آدم وموسى. إذن إذا وقع الأمر فإن المؤمن يعلم أن هذا أمر مقدر ولا يمكن الهروب منه ولا يمكن الفرار عنه. أليس هذا معين على الصبر؟ بينما لو فتح الإنسان لنفسه باب التلويم لو فعلت كذا لما حدث كذا، لو صنعت كذا لا رد هذا الأمر، لو فعلت كذا لما وقعت هذه الخسارة، لو فعلت كذا لما حدث هذا الأمر، ويدخل الإنسان. وكما قلنا المشكلة أنه قد يصل به إلى أنه يعني يشك في وكل الأمر في أنه يتضعف الثقة في ربه عز وجل. فإذا تضمن الآية لهذا المعنى العظيم، لأن هذا وجوده من أكبر الأمور التي تعين الإنسان على أن يصبر، على أن يصبر. فإذا نجد أن الآية تضمنت تلك الآداب المرتبطة بالاعتقادات تلك الآداب المرتبطة بالأخلاق من الرضا والقبول والتسليم، تلك الأعمال التي أولها ترديد هذه الكلمة، تلك الأعمال التي أولها الثبات على الواجبات وأن المصيبة لا تجعل الإنسان يتخلى عن الأمر الثابت ولا يهتز عن القيام بها مهما كان الأمر. إذن هذه بعض الأمور التي أشار لها العلماء عند هذه الآية. لذلك كما يعني يقول، وهذه حقيقة أيضا من الكنوز في كتاب الله، وكل ما في كتاب الله كنز عظيم، لكنها من الكنوز العظيمة. لذلك كان يقول سعيد بن جبير رحمة الله عليه، إمام التابعين وتلميذ ابن عباس وإمام المفسرين، يقول عند هذه الآية، يقول هذا يعني مما اختص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن علمهم أن يقولوا عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. من أين أخذ هذا سعيد بن جبير؟ قال لأن يعقوب وهو نبي كريم، ابن نبي كريم، ابن خليل رب العالمين إبراهيم عليه السلام، عندما نزلت تلك المصيبة عليه بفقد ولده ماذا قال؟ قال يا أسفا، وما قال هذه الكلمة. فلذلك أخذ من هذا سعيد بن جبير رحمة الله عليه أن هذا العطاء أكرم الله عز وجل به هذه الأمة. وهذا نقوله لماذا؟ لأن هذا مما يزيدنا أن نتمسك به، فهو عطاء اختصت به هذه الأمة، كيف تفرط فيه؟ وعطاء ممن؟ من الله جل جلاله، لم يعطه حتى الأنبياء السابقين، وأعطيت هذه الأمة إكراما لهذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. إذن هذا مما يدفع الإنسان أن يتمسك بهذا الأدب العظيم وأن يكون هذا شأنه. وزادنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان مع هذه الكلمات المباركات عند المصيبة، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا زادنا النبي صلى الله عليه وسلم من الخير؟ اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إذن هذه الكلمات الطيبات التي فيها زاد عظيم، لكن لمن؟ لمن تضمن قلبه معانيها وقالها موقن بتلك المعاني ونطق بها لسانه، والقلب منطو على تلك المعاني متيقن بها مؤمن بها، هنا سوف يجد بركتها كما وجدتها أم سلمة عندما مات زوجها وأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول هذه الكلمات. قالت فقويت قلبي وقلتها، وهي ما تدري ما هو الخلف الذي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها واخلف لي خيرا منها. قالتها فأخلفها الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الله. فمن قالها بيقين عند المصيبة فليبشر بالخلف من الله، ولا يحرم من ذلك إلا محروم. فلذلك يعود الإنسان، وما أعظم وما أجل وأكبر حين تكون هذه كلمتك عندما ينزل المصاب وتكون هي الكلمة الأولى. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فإن الإنسان إذا نزل المصاب وطال الوقت يسلو بطبيعة الإنسان التي خلق عليها، ولكن الأمر العظيم إذا كانت هذه الكلمة خرجت عند أول وهلة نزول المصاب. وما أسمعت ربك إلا هذه الكلمة جل جلاله، أول ما خرج منك عند حدوث المصيبة سمع منك جل جلاله هذه الكلمة، والله فابشر وابشر بخلف عظيم. وبجزاء كريم من رب كريم جل جلاله. فلذلك هذا أدب. فهذه الآية العظيمة الكريمة التي بيّنت لنا ووضحت لنا كيف يكون الإنسان صابرا، ووجدنا أن الجانب الأهم في قضية الصبر ليست قضية تحمل الجسد وليست قضية الكلمات، ولكن الجانب الأهم هي معتقدات امتلأت بها القلوب، وهي أخلاق تخلقت بها النفوس. هذا هو الأساس للصبر. والإنسان أيضا ليس الصبر في مرحلة، لكن الصبر الذي يستمر مع الإنسان وإن طال البلاء. ولذلك قال الله جل جلاله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن هذا الثبات، وليس روغان الثعلب، وليست القضية صبر مؤقت، وإنما القضية الثبات حتى الإنسان يلقى ربه عز وجل. فإن المبنى الأساس الذي يبنى عليه هذا الثبات إنما هو اعتقاد. وتبين لنا معان عظيمة لمعتقدات تعين الإنسان على أن يصبر في كل أنواع المصائب بجميع أنواعها، ومن قام بذلك وجد هذه الثمرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصابرين، ونسأله جل جلاله أن يبلغنا وإياكم درجات الصابرين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.